ادوات فدائيه بدائيه على الاخر حتى وبرواح بنطلع هذه كلها اللي تحتها اولاد صغار لا يتجاوز الواحد العمر الولد 7 سنين و8 سنين و10 سنين ونسوان الا غير كلها ابرياء اولاد صغار كلهم ابرياء اللي راحوا تحت المبنى.
قضى العشرات من المصابين تحت انقاض هذه المنازل بعد ساعات طويله طلبوا فيها من ينقذهم فيما يحاول الاهالي بعد ايام من ارتكاب المجزره انتشال جثامين ابنائهم واحبائهم من تحت الانقاض مستخدمين الايادي والاظافر والادوات البسيطه.
وفي الضفة الغربية تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية لليوم 82 على التوالي. وشهد المخيم تصعيدا عسكريا متواصلا يهدف إلى تغيير معالمه من خلال تجريف الشوارع وتنفيذ عمليات التدمير والهدم الواسعة. ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال كثفت من مداهماتها لمنازل مخيم جنين ترافقت مع أعمال نهب وسرقة الأموال والممتلكات وسط تدمير واسع للبنية التحتية. كما اندلعت مواجهات في بلدة يعبد جنوب غرب جنين عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة التي أطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه الأهالي. وامتدت عمليات الاقتحام إلى مناطق نزلة زيد عرابة بير الباشا وبرقين وجلبون وفقوعة حيث نفذت القوات عمليات تفتيش ومداهمات ليلية من أبرزها اقتحام منزل في حي جبل أبو ظهير بمدينة جنين وسرقت مبالغ كبيرة منه قبل الانسحاب. اعتقلت قوات الاحتلال والد المطارد محمد خلوف واثنين من أشقائه في بلدة برقين في محاولة للضغط عليه لتسليم نفسه وذلك بعد يوم واحد من اعتقال زوجته نبيلة خلوف. ويواصل جيش الاحتلال منذ قرابة شهر اقتحام منزل عائلة خلوف وديوان آل خلوف واعتقال أفراد من العائلة بشكل متكرر. وخلف العدوان المستمر على جنين ومخيمها 38 شهيدا حتى الآن وأجبر آلاف العائلات على النزوح قسرا من منازلهم داخل المخيم. ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال إرسال 6 سرايا إضافية إلى الضفة الغربية في إطار ما وصفه بالاستعدادات المتزايدة بعد تنفيذ 3 عمليات عسكرية واسعة خلال الأسبوع الماضي. ظاهرة الاعتراض في صفوف جيش الاحتلال على استمرار الحرب في قطاع غزة تتدحرج ككرة الثلج وتنذر بعودة الانقسام الداخلي. وهذا ما استدعى ردا من نتنياهو الذي وصف المعترضين بالغوغاء الذين يقدمون الخدمة المجانية لأعداء الكيان على حد زعمه. الزميل علي بردة والتقرير.
واسع شنه رئيس حكومة العدو ضد الضباط والجنود الصهاينة في الوحدات المختلفة الذين وقعوا على عرائض تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة وتشكك بخلفيات قرار الحكومة في الاستمرار بهذه الحرب نتيجة دوافع سياسية وشخصية. مواقف نتنياهو التي اتهم فيها المعترضين بالغوغائية وخدمة أعداء إسرائيل جاءت على خلفية توسع حالة الاعتراض إلى مزيد من الوحدات العسكرية في القوات الجوية والبرية والبحرية إضافة إلى جهاز الاستخبارات العسكرية.
كردامة 8200 رائد
وحدة 8200 انضمت إلى الاعتراض. وفي مساء انضم لواء المضليين وشيطة 13 ووحدة دورية الأركان وشلداغ ووحدة موران. وهناك ما بين 150 إلى 200 من أفراد هذه الوحدات لا يزالون في خطة الاحتياط الفعلية. وهذه نسخة مشابهة لرسالة الطيارين التي تقول إن استمرار الحرب يعود لدوافع سياسية وليس نتيجة مصالح أمنية.
هذه الرسائل عكست بنظر المراقبين الصهاينة عودة الشرخ الداخلي الصهيوني الذي بدأ على نطاق واسع قبل الحرب ردا على التعديلات القضائية إلا أنه يأخذ بعدا خطيرا هذه المرة في ظل الحرب الحالية.
نحن ربينا أجيالا من الجنود وهم ينظرون إلينا كقادة سابقين في الجيش وأعتقد أن لدينا مشكلة فيما نبث من الطهام وهو أمر موضع إشكال كبير جدا في هذه المرحلة من الحرب.
העיתונאית או ההתייחסות המסגור החדשותי לסיפור הזה.
الطاعات الإعلامية مع موضوع رافضي استمرار الحرب لا يمثل دعوة طبيعية وصادرة من قلب مجموعة معينة أو مسؤولين سابقين يعترضون على مسار الحرب، إنما جزء من حملة الاحتجاجات التي بدأت قبل عامين وانضم إليها عناصر من سلاح الجو أولا، ثم وزعوا المهام وصاغوا بيانا واحدا وغيروا فقط أسماء الوحدات فيه.
أوساط اليمين الصهيوني رحبت بموقف رئيس الأركان وقائد سلاح الجو في تصريح الموقعين على عرائض الاحتجاج، معتبرة أنه يجب مواجهة هذه الظاهرة بشدة قبل استفعالها.
هذا واعتبرت حركة حماس أن تصاعد الدعوات داخل الكيان المحتل لوقف الحرب وتحرير الأسرى تؤكد مسؤولية نتنياهو عن إدامة الحرب ومعاناة أسراه والشعب الفلسطيني. قالت حماس إن دماء أطفال غزة وأسرى الاحتلال ضحايا طموحات نتنياهو للبقاء في الحكم والهروب من المحاكمة. أضافت أن المعادلة واضحة فإطلاق الأسرى مقابل وقف الحرب وأن أي يوم التأخير يعني مزيدا من القتل للمدنيين العزل ومصيرا مجهولا لأسرى الاحتلال. وفي هذه الأثناء في شمال لبنان خرجت تظاهرات منددة بالعدوان على غزة في عدد من المناطق. الزميل علي وهبة والتقرير.
تحت شعار ليس بيننا وبين العدو إلا السيف نظمت في طرابلس تظاهرة حاشدة جابت شوارع المدينة. المشاركون رفعوا الصوت مطالبين العرب بالتحرك ولو لمرة واحدة نصرة لشعب يباد على أرض غزة.
أنا لكم أنتم وجيوش الأمة يا من تمتلكون الدبابات والطائرات والصواريخ، أنا لكم أن تقفوا موقفا يرضي الله سبحانه وتعالى.
نحن هنا لنقول أنا لهذه الأمة أن تتحرك وتسقط هذه العروش وتحرك الجيوش وتنصر أهل غزة التي تباد على مرأى ومسمع من العالم.
وأمام دارة رئيس المركز الوطني كمال الخير وقفة تضامنية مع غزة أحرق خلالها المشاركون على مكيان العدو موجهين التحية إلى محور المقاومة.
ومنقول لهذول المتصهينين في الداخل شركائنا في البلد أنه اللي ما فيها أخذته إسرائيل والصهيونية العالمية وأمريكا بتهرون أنتم ما فيكم تاخذوه بالتحرير تبعكم.
المقاومة مستمرة حتى فلسطين كاملة.
وفي حرم الجامعة اللبنانية وقفات التضامن استمرت دعما ونصرة لغزة.
مثل ما نكون شايفين كلنا ما رح تترك غزة، يعني قلنا على العهد.
وكانت بلدة القلمون شهدت ليلا مسيرة غضب أطلق خلالها المشاركون هتافات الدعم والتأييد للشعب الفلسطيني.
وبتوقتكم بكل خير أيها الأحبة الكرام. هذا ومن شمال لبنان إلى جنوبه حيث شهدت مدينة النبطية وقفة للطلاب تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنزيلا لمجازر العدو الصهيوني. الزميل غسان عبد الله والتقرير.
للمستضعفين والمظلومين في غزة نظمت التعبئة التربوية لحزب الله في منطقة جبل عامل الثانية بالتعاون مع مجلس طلاب كلية العلوم في النبطية وقفة تضامنية.
لابد من الإشارة إلى أننا في كل يوم ينبغي أن نكون مع غزة، لأن أهل غزة في كل يوم يتعرضون للإبادة، ولكي تبقى هذه القضية موجودة وحاضرة في أذهان كل الأفراد وكل المستضعفين في هذه الأرض، لأن العسكر اليهودي والإسرائيليين يريدون أن يثبتوا في الأذهان أننا شعب قد انهزم، لكننا نرد عليهم بمثل هذه الوقفات. هذه الوقفات تثبت أن العزيمة لا تنكسر، أن الكرامة موجودة في كل شاب منا، أن شهداءنا عبدوا لنا الطريق من أجل الوصول إلى قصر الحتمي
الوقفة سهلت بكلمات لعدد من الأساتذة والطلاب الذين أكدوا التمسك بنصرة القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب أهل غزة في وجه الإبادة الجماعية والتكافل العربي.
سنبقى نعكس صورة إيجابية داعمة لأهلنا في غزة ولمظلومية هذا الشعب الأبي. والحمد لله رب العالمين، والله يقدرنا دايما نحكي هيك مناسبات لحتى نكون دايما عم نعكس صورة حلوة عن كلية العلوم وإرادتها القوية والداعمة للحق. طبعا دايما
نحن جينا اليوم لحتى نكون عم نبين أنه نحن مع أول شيء نصرة لطلاب غزة يلي هم محرمين حاليا من إكمال مسيرتهم التعليمية، من إكمال أحلامهم، من إكمال أي أبسط مقومات الحياة اللي إنه الواحد يكون مثقف. نحن هون لحتى نقول قرارنا، نحن يمكن شاركنا بشبكة الإسناد وبعدها صارت عنا حرب مفتوحة، ولكن نحن بكل لحظة ورغم كل اللي قدمنا نحن جاهزين بعد نقدم، لأنه هيدي المسيرة مسيرة إلهية.
اذهبا إلى فرعون إنه طغى. نحن كطلاب جامعيين تعبويين لازم علينا نرجح هذا الكلام اللين على العدو الإسرائيلي ونوقف مع غزة. لا
وعلى في الوقفة نظمت فعاليات إنشادية وفنية أخرى متنوعة.
وبهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، غزة تلويح للحل بدماء الأبرياء، كان هو حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى زيارة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي، مشكورا على هذه المداخلة والمساهمة الكريمة منه في هذا اللقاء. كما استمعنا إلى باقة من الأخبار والتقارير من أرضنا المحتلة وساحات المساعدة. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان.
يستكبرها ينهار أمامها. هذا صغير في عيننا، لماذا؟ لأن همته صغيرة. لو كان لها همة عالية وتحمل كل هذه الأمور برحاب الصدر ولم يستعظمها بل يستكبرها في عينه وفي نفسه وأداها بعلو همة. وهذا ما يريده الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من أحاديث في شريفة. وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الحديث المتقدم والأحاديث التي رويناها ثالثا أيضا. طبعا هناك قول آخر لأمير المؤمنين عليه السلام يقول فيه: من كان همه دينه فهوه أمر دنياه. هذا صاحب الهمة العالية يكون أمره في عظائم الأمور لا في صغائرها، لا يتنزل إلى صغائر الأمور، يترفع عن صغائر الأمور، عن الأمور الدنيوية البسيطة. لا يكون همه بطنه وفرجه في أحاديث أخرى، بل تكون همته عالية. المؤمن لابد أن يتحلى بالهمة، بالهمة العالية التي يترفع بها عن صغائر الأمور، بل هو يطمح إلى معالي الأمور. وكذلك لو أتينا إلى القرآن الكريم يتحدث عن سيدنا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء والمرسلين، ماذا يقول له؟ يقول عنه على نبينا وآله عليه السلام: كان إبراهيم أمة. إبراهيم عليه السلام كان أمة بوقت القرآن الكريم. ماذا أمة؟ هو رجل، لكن رجل في أمة أو أمة في رجل. كان كأنه أمة كاملة، هو رجل واحد ولكن يحمل هم أمة بكاملها ويحمل همة أمة بكاملها، وكأن إبراهيم كان أمة بكاملها قانتا لله. إذن هذا وحي لسيد الأنبياء والمرسلين، طبيعي لو لم تكن له تلك الهمة العالية وتلك الطاقة الكبيرة التي يؤدي بها المهام ويتحمل من أجلها المصاعب والشدائد لما كان سيد الأنبياء والمرسلين، ما كان أبا للأنبياء والمرسلين. وذلك كان نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأنبياء والمرسلين من الأولين والآخرين، كان ذا همة عالية. لو نستعرض سيرته المباركة ما لا نرى فيها من الهمة العالية، كيف وصل إلى أهدافه وكيف نشر دعوته المباركة رغم كل الشدائد والمحن، رغم الأذى والمحاربة والصعوبات التي قال عنها صلى الله عليه وآله وسلم: ما أوذي نبي بمثل ما أوذي. كم وصلنا في الأخبار وفي الروايات وفي السير أن الأنبياء والمرسلين تحملوا من الأذى الشديد من أخوانهم، لكن كل هذا لا يأتي شيء أمام الأذى المتحمل من قومه وتلك الصعوبات، المقاربة الشديدة، الأذى البالغ الذي تحمله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. همة عالية توكل على الله سبحانه وتعالى، ولم يكن له جمال في التوكل وتلك الهمة العالية من هار أمام هذه الصعاب وانهزم أمام هذه الصعاب ونضعف أمامها، ولكن الصبر والهمة والتوكل على الله هي تؤثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعطي تهيأ هذا المكان الرفيع بين الناس جميعا، بل بين الأنبياء والمرسلين، فكان أفضلهم وكان أحكمهم عليه الصلاة والسلام، وكذلك أمة أهل البيت عليه السلام لأن الأمير مستحب سورة مولانا أمير المؤمنين عليه الأفضل الصلاة والسلام، كيف كانت أمة العالية في السن والحرب والعبادة، كانت أمة العالية في بعض الأحوال كان مئة رقعة ألف رقعة في بعض الأحوال أيضا، وكذلك القيادة وكذلك المفهوم في القيادة كان يتفقد الناس رغم كل المصاعب التي كان يتحملها ورغم كل المهام التي عليه في قيادة الأمة، وحتى في حالة الحرب كان لا ينسى تفقد الناس الأضعف الناس للأجل ما عليه أمامهم، وهو القائل عليه السلام: اعمل لجناتك كأنك تعين في الأبد، وأعمل لآخرتك كأنك ما عرفت ويضعف الأمل في النفوس. كذلك كانت مواقفه مع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم المعروف في يوم الإنذار، في اليوم الذي أرسل صلى الله عليه وآله وسلم جمعة كبيرة وجعلها الوزيرة، وثم أنذرهم في ذلك اليوم وعرض عليهم الدعوة الإسلامية وقال: من يعاذرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصي وخليفتي من بعدي؟ يكرر عليهم هذا القول في كل مرة ولا يقوم إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وذلك بهمته العالية. يقول الشاعر: إذا القوم قالوا من قتل؟ قلت أنني أموت فلم أقتل ولم أتبين. هذا الإنسان بالهمة العالية هو الذي يغادر ويتقدم، هكذا كان أمير المؤمنين في همته العالية تقدم وقال: أنا يا رسول الله نسأل الله تعالى أن يجعل همتنا في أعلى درجاتها لكي نكون أقرب وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله وإلى أهل البيت في سيرة المتابعين. والحمد لله رب العالمين. Thank you.
اللهم الجروح من الفات بخطوطي انضوى القدسي وشد جروح من الفات بخطوطي انضوى القدسي على الله توكل وامشي واقرا آية الكرسي آيتي بعدك أمان لو مشيت بكل مكان آيتي بعدك أمان لو مشيت بكل مكان حاشني لا ينسى عبده من يذكرون عبيده حاشني لا ينسى عبده يذكرون عبيده
صباح استغفر الله وابدي من صفحة جديدة صدق قلبك ودع ربك يستجيب باللي تريده ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم كل صباح استغفر الله
واسعى الجميع الناس رب الكون واهبها المسيح وصافي او اسلام طوائفها ومذاهبها المسيح وصافي او اسلام طوائفها ومذاهبها صبح توزع الأرزاق فسعوا في مناكبها عافية ومال وبنين رحمة للعالمين عافية ومال وبنين رحمة للعالمين إن يخليها على الله تنملي بالخير إيده
السلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إلى شقيقيه بنظرات ماكرة. ليالي هذه الأيام شديدة الخطورة، فلا تفسد علي فرحتي، حفظكم الله. ضحك الجميع وقالت شيماء وهي تمسح آثار الدموع عن عينيها اللتين امتزج فيهما الدمع بالبريق والقلق. لقد أوشك قلبي أن يتوقف. الآن عادت إليه كامل ترقبته، لكنها طرقات سريعة مثل سيارة أبي علي. وفيما ساد الضحك الجميع قطعت معادل حبل المرح بقولها: لما لم تجتمع نهارا رأفة بنا؟ وكأنها قد أدركت بحدس قلبها أكثر مما لبسه أبو عادل بعقله، إذ قال: ماذا نهاكما؟ حفلة شاي؟ عرس في مكان بعيد؟ الثالث عشر من شهر رجب، يوم ربيعي مشرق. طرقت أم عادل أبواب غرف البيت مبكرة وهي تهتف عند كل باب: انهضوا انهضوا، لعلكم نسيتم أن اليوم هو عقد قران أخيكم، هيا قوموا. نهض الجميع مستبشرين ولكنهم متهالكون، لأن حديث الفرح لم يترك لهم ليلة أمس سوى سويعات للنوم. لبسوا أفخر ثيابهم، وأكثر من لفت الأنظار أبو عادل وعصاه الخشبية الجديدة المرصعة بالفيروز، والتي اشتراها خصيصا لهذه المناسبة. قالت شيماء لصلاح الذي تأخر في تجهيز نفسه: لا تتعجل، ابق في البيت ونحن سنقوم بالواجب. مكتوب عليك أن تمضي هذا النهار هنا، وأنت تضرب أثلاثا بأربع، عفوا أخماسا بأسداس. وضحك الجميع إلا صلاحا الذي ارتسمت على شفتيه الدقيقتين ابتسامة خجولة. انضم إليهم بعض الأقارب والأصدقاء والجيران، وفي مقدمتهم الشيخ حسن الجابري والسيد عبد الرحيم الموسوي عميد أسرة الموسوي التي ينتمي إليها بيت أبي عادل. بعدما ساروا حوالي ربع ساعة لاحت مزارع الكوفة كسهل أخضر فسيح، وفي قلبها بيوت وادعة، أحدها بيت الحاج أبي سعيد والد العروس. كان أهل زهراء بالاعتبار ومعهم سبق من الضيوف، وبين الحين والآخر كانت تعلو زغاريد النساء وتوزع الحلوى والفاكهة والعصير. لمحت شيماء شقيقها صلاحا يخرج باتجاه غرفة النساء فبادرته مازحة: دقائق وتكون حبيبة القلب حلالا عليك، من مثلك يا عم؟ غمرت وجهه حمرة الفرح والشوق. كانت أم عادل الأكثر جمالا، إذ كانت تقطع الأحاديث بين الحين والآخر بالزغردة وتنطلق الضحكات. مراسم عقد قران صلاح وبنت خالته زهراء نموذج لعرس نجفي جمع بين التراث الشعبي والالتزام بالتقاليد الدينية. حديقة البيت الواسعة خصصت للرجال، وقد تم تنظيف أرضها من الأعشاب اليابسة والزهور الكاملة، فزهرت ببساطها الأخضر المقفز بالأزاهير التي تملأ الجو بعطرها السكين، كما أن أحواض الورد الجوري الأحمر والمحمدي الفواحة قد زادت المكان سحرا ورفعا. لقد حضرت أم عادل قبل يوم إلى بيت أختها لتساعد في الإعداد للمراسيم، فلم تترك بقعة في الحديقة إلا وغسلتها بالماء، حتى شجرة التين النائية انتعشت من رشات الماء. السيد عبد الرحيم عميد الأسرة بعمته السوداء المهيبة، وإلى جانبه أبو عادل ببدلته الإنجليزية وربطة العنق المقلمة الدقيقة، وكأنه قادم من عرض الخمسينات، تقليد ربما حنين، وأبو سعيد والد العروس بملابسه الفخمة يضع الحبال والشيفية على رأسه ويرتدي الدشداشة وفوقها الزهون والعباءة الفنية الجديدة التي ترتخي على كتفيه وإلى يمينه. عادل وبعض المقربين وقفوا عند الباب الرئيس لاستقبال الضيوف بابتسامات.
شدو خزير مشاء 650 آت شباب الاسم كتير الشكور بيني كان هكذا 15 متين تلتيت رسل 15 فيليب 440 5 كيلوغرام كول إيران مشاء ديرجا مشاء خزير مشاء 44 مشاء 54 بكوكر في هشاون هبيني كان هكذا 92 متين
يا فرحة قدمي أخيرا علقت بكين، دعني أدعس على قدمك فلعل دوري يحين بسرعة. وقال آخر: يا مسكين، ماذا أصابك تورط نفسك؟ عليك العمل. كان يجيب على المزاح بجدية حقيقة في القول: نفرح الجميع إن شاء الله. وكثيرا ما أطلق بعضها ضحكات عالية وهم يفضلون على صلاح بمسحاتش. بإشارة من أحمد أخذ صلاح بالتنقل بين المنطقين،
ذلك الدؤار الإلكتروني شجان www.diran.com وآخر أن يضعوني جانب الشقيقة كبرتي وآخر بإنستجرام الفجي تبروز بالتليجرام أما أحمد ديران راديو كان يبدو وكأنه تويتر كل شيء ديران.
يتم توزيع الحلوى والفاكهة والعصير، ويتصل بالنساء عند الحاجة، وينسق حركة المصور، ويعطي توجيهات إلى العريس إذا لزم الأمر. بين الحين والآخر كان اثنان من المنشدين يتناوبان على قراءة التواشيح والمدارح النبوية والتي يعقبها الحاضرون بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالجهة الداخلية للمسلمين بالشاشة النساء ومعهن العروسة في أحلى زينتها، أستاذ أبيض فضفاض وتاج صغير من الذهب وطرحة قصدين فاض، كان وجهها يشع جمالا ويزيد، ألقت الشعر بالانكسر الحليم بتسريحة ساحرة وعيها السوداء الكبيرة كالسلاني بريقة إسرائيل من تاسوف جنب شمال لدور أنكرة بإيطاليا بتركيا، تفتيتو مع توسيع كارب شبه مشترى إزور وكتل الخابر بنفوز ترى بمكميل مرهد كفوت هائل رايشة الميادين دفقا جمعا لكنسة جانشل خيالها مشترى كوبيش لكبار عين البيضة أنه كان بتسكن مفوز كميتا.
كنا معكم في
إسرائيل الشارع فكيفوت بتاعهم كي تعترف مطارات اتصاعيات بدرون سوريا لربوت مفكادوت بأتاري هميخيون سعود سفائل. منزيني كريم فهد كفوت هفوز روز بمشنوط شهر مشتاري إسرائيل نادي سوريا خشوب يام بتقلفاتو شهر بشار الأسد تنسيها مدينة نشاوة أنزو تحبكو عين لأخر مكينات بشار الأسد نسبة تاني بكميتوش قلب مفوت خسرة تقديم نتصد إخاد همشتر إسرائيل سابور شعين ممشلة كهر نفيد بخذكا بسوريا نتصد شعيني الشريكين سوريا خدشين تيرا حقيقي برتسيني
بودكاست
شيشومعين
صوت الجمهورية الإسلامية
إيران. أنا متعلمين بشموع عود بودكاستين بسوزي.
באתר תירן רדיו וגם ברשתות החברתיות ובאמצעות הקישור תירן רדיו. בפרק זה נדון בנסיבות שהובילו להופעתה של מתקפת אל-אקצא וכן בפעולות של המשטר הישראלי להדק עוד יותר את מערכת השליטה שלו על העם הפלסטיני. הפרק השני של הפודקאסט נוער גליל חוקר את ההקשר הפוליטי החברתי שיצרו הישראלים, מצב שבסופו של דבר שובר את סבלנותם של הפלסטינים ומוביל לאינתיפאדה. אנזות הישראלים מבצעים גדול עוד יותר נגד הפלסטינים. הצטרפו אלינו לפרק השני של ילדות או נוער גליל. בספטמבר שנת 2000 המשא ומתן המדיני בין ישראל לפלסטין נמשך.